بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس الرابع عشر بعد 300، وفي تفسير قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
نعم، أين كتابك يا عمر؟ أعطي الكتاب سميت، أعطي كتابك عمر، خذ الكتاب تابع معنا. نعم، استمر.
قال المصنف رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن بن الحسن الزجاج قال حدثنا أبو سعد يعني البقال عن أنس بن مالك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله على ما ساقه الإمام الحافظ ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم: حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن بن الحسن الزجاج قال شيخنا ضعيف، حدثنا أبو سعد يعني البقال قال شيخنا في نسخة سعيد بدل سعد وهو خطأ، وهو سعيد ابن المرزبان وهو ضعيف مدلس. نعم، أين القلم؟ أعطي قلم. نعم. نعم.
عن أنس بن مالك قال: كان رحط من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم جهد مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم.
خذ يا عمر، خذ القلم. نعم. نعم.
فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم وسمنوا، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقتل بعضهم وسمر أعين بعضهم وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم
وأرجلهم
ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن الإسلام.
وهم بجيلة، من بجيلة. نعم.
وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام.
قال شيخنا سلمه الله على قوله وأصابوا الفرج الحرام: هذا غلط، والإسناد فيه عبد الله بن نهيعة ولم يروي عنه أحد العباد الثلاثة. نعم.
وقال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر أو عمرو شك يونس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بقصة العرنيين، ونزلت فيهم آية المحاربة. ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد وفيه عن ابن عمر من غير شك. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا الحسن بن حماد عن عمرو بن هاشم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن جرير قال: قدم على رسول الله.
موسى بن عبيدة هو الربذي وهو ضعيف، مر معنا كثيرا. نعم.
عن جرير قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة حفاة مضرورين، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مضرورين قال شيخنا من الضرر. نعم.
فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح.
رعاء اللقاح جمع راعٍ، رعاء جمع راعٍ. نعم.
ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير: فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم. قدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم، فجعلوا يقولون الماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النار، حتى هلكوا. قال: وكره الله عز وجل سمل الأعين، فأنزل الله هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى آخر الآية. هذا حديث غريب، وفي إسناده الربذي وهو ضعيف، وفيه فائدة وهو ذكر أمير هذه السرية، وهو جليل.
وفيه فائدة، قال شيخنا: لو صح، ولكنه لم يصح، وسيأتي من قادهم. يعني هنا انتهى كلامه، قال: وهي ذكر أمير هذه السرية وهو جرير بن عبد الله البجلي. قال شيخنا: هذا غلط آخر لابن جرير، فإن جرير بن عبد الله البجلي أسلم بعده. انتهى كلامه. وسيأتي أن قائد هذه السرية وأميرها كان كرز بن جابر الفهري، كرز بن جابر الفهري، وليس جرير ابن عبد الله البجلي. نعم.
وهو ذكر أمير هذه السرية وهو جرير بن عبد الله البجلي. وتقدم في صحيح مسلم أن السرية كانوا 20 فارسا من الأنصار. وأما قوله فكره الله سمل الأعين فأنزل الله هذه الآية، فإنه منكر. وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء، فكان ما فعل بهم قصاصا، والله أعلم.
نعم. وهذا التمثيل بالسمل العين أو جدع الأنف أو قطع الأذن أو غير ذلك إنما يكون فقط في حال القصاص، بدون قصاص لا يجوز. نعم. لا مع المسلم ولا مع الكافر. نعم. نعم.
وقال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن صالح مولى التوأمة.
صالح مولى التوأمة قال شيخنا صدوق اختلط بآخرة. نعم.
عن أبي هريرة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد ماتوا.
قال شيخنا: رجال من بني فزارة، المعروف أنهم من عكل، ولو صح هذا الإسناد فيدل على تعدد القصة، ولكنها واحدة فقط. نعم.
قد ماتوا هزالا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه، فشربوا منها حتى صحوا، ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوها فطلبوا، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أبو هريرة: ففيهم نزلت هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فترك النبي صلى الله عليه وسلم سمر الأعين بعد. وروي من وجه آخر عن أبي هريرة. وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري
هكذا قال شيخنا التستري.
قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد عن عمرو بن محمد المديني قال حدثنا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار، فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه، وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها. قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاءوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم. قال: فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم
هكذا
إلى يسار.
موعوكون موعوكون هكذا. نعم. نعم انظر ابن مردوية. نعم.
قال فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم، ثم عدوا على يسار فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه ثم أطردوا الإبل. فبعث النبي صلى الله
عليه وسلم أطردوا ولا اطردوا لعله اطردوا أفضل. نعم نعم انظر ابن مردوية. نعم.
فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم خيلا من المسلمين، أميرهم كرز بن جابر الفهري، فلحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، غريب جدا. وقد روي قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردوية بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا، فرحمه الله وأثابه. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول سمعت أبا حمزة عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كذبة وليس الإسلام يريدون، ثم قالوا إنا نجتوي المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ولذلك كم يسعد الإنسان إذا أسلم شخص وأظهر إسلامه وأعلن إسلامه، لكن ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد أن يعلن إسلامه؟ لابد أن يتابع بترسيخ العقيدة الصحيحة في قلبه ونزع الشرك والكفر الذي كان عليه، لا بد. وفي السعودية يوجد مكاتب الجاليات الإسلامية لتعليم الناس القرآن والسنة والعقيدة الصحيحة ومبادئ الفقه الإسلامي ما يجب عليهم، وهذا هو المطلوب. الذي له والد أسلم أو أم أو أخ هذا خير، ولكن بعد الإسلام يتابع يعلم العقيدة وتزال الشبهات من صدره وهكذا. نعم هذا أمر مهم جدا، أنه ربما يظهر الإسلام كذبا ويرتد لكي يشوه صورة الإسلام والعياذ بالله. نعم نعم طيب. نعم.
ثم قالوا إنا نجتوي المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح، فاشربوا من أبوالها وألبانها. قال فبينهم كذلك إذ جاءهم الصريخ فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوا الراعي واستاقوا النعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس أن يا خيل الله اركبي. قال فركبوا لا ينتظر فارس فارسا. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم، فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم. فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم، فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم ونفوهم من أرض المسلمين. وقتل نبي الله صلى الله عليه وسلم منهم وصلب وقطع وسمر الأعين. قال فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد. قال
ونحن شيخنا هذا منكر في هذا المتن. نعم.
قال ونهى عن المثلة. قال ولا تمثلوا بشيء. قال وكان أنس يقول ذلك غير أنه قال أحرقهم بالنار بعدما قتلهم.
قال شيخنا هذا منكر وباطل، يعني تحريقهم بالنار بعد قتلهم. نعم.
قال وبعضهم يقولهم ناس من بني سليم، ومنهم من عرينة ناس من بجيلة. ومنهم من عرينة ناس من بجيلة. وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم، فقال بعضهم هو منسوخ بهذه الآية، وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. ومنهم من قال هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة.
هذا قال شيخنا هذا ليس مثلة بل هو قصاص. نعم. نعم.
وهذا القول فيه نظر، ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم كان هذا وقال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود، قاله محمد بن سيرين وفي هذا نظر، فإن قصتهم متأخرة، وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها، فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وإنما عزم على ذلك حتى
قال نزل. شيخنا هذا مخالف للأحاديث الصحيحة، كان في الصحيح أنه سمل أعينهم. نعم.
وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين. وهذا القول أيضا فيه نظر، فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل، وفي رواية سمر أعينهم.
نعم، يعني كحالهم بالمسامير المحمرة، لأنه فعلوا فعلا شنيعا. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا.
واستركه من سملي وتركه. نعم.
ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا. قال سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك.
قال شيخنا ليس في الآية معاتبة. نعم.
وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي، ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي فأنكر أن يكون.
وهذا الحديث معضل، والمعضل قال شيخنا ما سقط منه اثنان. نعم. نعم.
قال وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي فأنكر أن يكون نزلت معاتبة.
قال شيخنا فأنكر أن يكون نزلت معاتبة، وهو جدير أن ينكر. نعم.
وقال بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم.
نعم. كانت عقوبة. نعم.
بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم ورفع عنهم السمل. ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله
السبلان. نعم. في نسخ السبل. نعم.
على السواء لقوله ويسعون في الأرض فسادا.
قال شيخنا الصواب أنها عامة في الصحاري وغيرها.
وهذا مذهب
والصواب أن الآية محكمة وليست منسوخة. نعم، يعني قاطع الطريق ولو كان في المدينة في أوساط الناس فإنه أيضا يعامل معاملة حد الحرام، ولكن هم غالبا يكونون خارج المدن في الصحاري والجبال والأماكن الوعرة حتى لا يتمكن منهم الناس. لكن لو وجد قاطع طريق في داخل أو في أوساط الناس في المدن والقرى فإنه أيضا يقام عليه حد الحرام. نعم. الصواب العموم. نعم.
وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا.
الذي يغتال الرجل تسمى هذا قتل الغيلة. نعم.
في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله،
يعني يكون عنده نية القتل ويخطط لهذا القتل، هذا يسمى قتل الغيلة. والصواب فيه أنه لا بد من القصاص ولو عفى أولياء الدم. يخطط فيأخذ طفلة ويدفنها في الأرض ويخطط لهذا الفعل، فهذا الصواب أنه يقتل ولو عفى أولياء الدم. نعم. قال شيخنا طيب سيأتي. نعم.
فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، إن هذا محاربة ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول.
نعم، قال شيخنا ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، هذا هو الصواب، أنه يقتل ولو عفى ولي الدم. نعم.
ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث.
قال شيخنا الصواب قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة.
فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف القرين.
وقد لا يجد من يغيث، قد يستغيث ولكن يكمم فمه أو يعني يضع شيئا يربط فمه، لا يصنع يعني حتى ولو استغاث لا أحد يغيثه. نعم، والعياذ بالله. نعم،
لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه، والله أعلم.
الصواب قول الجمهور أن دمه إلى ولي الأمر هو الذي يقيم عليه الحد، وولياء المقتول ليس لهم كلام في هذا إذا كان يخطط للقتل. أما جماعة كانوا يتضاربون فضرب واحد عصا وهي ليست آلة للقتل، عصا خفيفة، فكان المضروب ضعيف البدن فمات، لم يكن يقصد القتل، فهذا قد يعفو. أولياء الدم أفضل، لكن أنه يعني يخطط ويدبر ويفعل هذا، فالصواب أن هذا قتل غيلة، وجمهور العلم على الأحناف على أنه يقتل، وأن أمره إلى ولي الأمر لا إلى أولياء الدم. نعم. نعم.
وأما قوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قال من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل.
في قبة الإسلام، وفي نسخة فئة في الشعر قبة، والمراد وفي قبة يعني في ظلة. نعم.
وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كلهم أبو جعفر بن جرير، وحكى مثله عن مالك بن أنس. وحكي مثله عن مالك بن أنس رحمه الله. ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير، كما في نظائر ذلك من القرآن، كقوله في جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وقوله في كفارة الترفه، فمن كان منكم مريضا.
الترفه وفي نسخة الفدية، قال شيخنا في نسخة الترفه وفي نسخة الفدية، والمعنى واحد، وتسمى كفارة الأذى، وهو المشهور والأصل فيه حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. من يذكر حديث كعب بن عجرة؟ مر معنا في كتاب الحج. قول يا حمزة. يقول كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على جبينه، فقال يا كعب أيؤذيك هوام رأسك؟ قال أجل أو نعم يا رسول الله. قال أحلق رأسك وانسك شاه، يعني اذبح شاه. فالذي قام به مثل هذا يحلق رأسه وانسك شاه. وهذه الصورة صورة حاجة، لماذا قال له احلق شاه؟ مع أنه قال عليه الصلاة والسلام في من مجد السراويلات، من لم يجد الإزار أن يلبس السراويلات، في رواية السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهنا الصورة التي جاء فيها كعب بن عجرة صورة حاجة شديدة، فقد جاء والقمل يتناثر على جبينه رضي الله عنه، ومع ذلك قال احلق رأسك وانسك شاه، ما الفرق؟ لماذا هنا انسك شاه ولما لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا ينسك شاه، ولما يجد رداء أو عفوا إزار يلبس سروال وسروال ولا ينسك شاه، لماذا؟ ها؟ هذا كله في الحاج للحاجة. وهذه الصورة لما جاء كعب والقمل يتناثر على الجبين من كثرته. أيوة نعم أحسن، لأن الأصل في حلق الرأس هو للترفه، ولذلك الحلاق يسموه عندنا المزين، يعني في القرى والنجوع غير المدن يسموه كوافير الآن، كوافير للرجال وكوافير للنساء، أما في القرى كانوا يسمونه المزين، هو فعل المزين يزير لك رأسك. الأصل في حلق الرأس أنه للزينة والترفه، لذلك يرجع به. أما لبس الإزار الأصل فيه أنه لستر العورة، ولبس الخف أيضا للحفاظ على الرجل، ولا في أحد يلبس إزار من أجل أن يتزين به أمام زوجته مثلا أو أمام النساء؟ لا لا.
وقوله في كفارة الترفه،
لكن لو ذهب يخطب مثلا وعنده شعر جميل يظهر شعره، لأن فيه ترفه، نوع من الترفه، أو يروح يحلق شعره يزين نفسه حتى يخطب ترضى به المرأة، ها؟ ولكن لا يزين سرواله ولا يزين خفه، نعم، بخلاف الشعر فإنه للزينة. لذلك في حديث عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب، يعني الضفائر، نعم.
وقوله في كفارة الترفه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكقوله في كفارة اليمين فطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله، كما قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: أنبأنا إبراهيم هو ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا
يصلبوا كما في ظاهر القرآن أي يصلبوا، نعم.
إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.
قال شيخنا الصواب الأول، وهو أن الإمام مخير حسب الأصلح، يخير الإمام بين هذا أو ذاك أو ذاك أو يفعل كله، وليس أن هذا يعني هذا أو يعني أنها حكم، نعم لا، يرجع فيه إلى ولي الأمر، نعم نعم نعم. نعم طيب كيف؟ نعم، حتى الذي يقاتل قد يقتل وقد يقتل، من المقاتلة مفاعلة، نعم لا إشكال. وكأي من نبي أو نبي قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه ربيون كثير لا بس، لا إشكال، قاتل من المفاعلة، والمقاتل هذا قد يقتل وقد يقتل، نعم نعم. لا سيأتي أن هذا قد يقع من المسلم، وأنهم جميعا يعاملوا بهذا الحد إلى ولاة الأمور، سيأتي أنه قد يكون مسلم يفعل هذا، قد كان القعنبي هكذا قاطع طريق، كان الفضيل بن عياط، كان أبو علي الفضيل بن عياط قاطع طريق، نعم نعم. مسألته طبعا آثمون ومجرمون لا يجوز أبدا. هذا لولي الأمر الاثنين يأثمون جهتين أنهم اعتدوا على حق ولي الأمر وأنهم قتلوا نفسا بغير حق ليس لهم أن يفعلهم ذلك. هذا يرجع فيه وإلا تصبح غابة. الإنسان إذا قتل واحد من عائلته العائلة كلها تهرب تذهب إلى مكان آخر. وكذلك يوجد هذا عند الأعراف في البادية. هذا من الجهل ويجب على طلاب العلم أن يبينوا الناس هذا. واحد قتل ما علاقة أخوه تقتل أخاه لو هرب القاتل لماذا تقتله؟ هذا قتل بغير حق. وأيضا إقامة للحد على غير وجهه الصحيح هذا إقامة الحد لولاة الأمور ليس لأي أحد ولا تصبح البلاد غابة. وإن كان الآباء والأجداد يتمسكون بهذا فهذا من جهلهم وهذا يؤدي إلى عدم الأمان بين الناس. لا يوجد أمان بينهم يعيشون في اضطراب دائما. نعم نعم.
وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس بنحوه.
حجاج قال شيخنا هو ابن أرطاة وهو ضعيف. نعم.
وعن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتاد
مجلز نعم فتح اللام نعم.
وعن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك. وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب أو يقتله برمح ونحوه أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين. وهل يصلب ثلاثة أيام؟
قال شيخنا الأقرب يصلب حيا حتى يموت. صلى الله السلامة والعافية. حد عظيم حد الحرامة يستريح الناس من شره. ولو أقيم هذا الحد مرة الجميع يخاف. يصلب على خشبة أو على الجدار ويترك حتى يموت. نعم. أو في مدخل المدينة. نعم. يعني في مجمع من الناس مجامع الناس حتى يعني يتعلموا. نعم. لا هذا يرجع فيه للخضاع. ليس كل اعتداء يسمى حراما. نعم.
وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده؟ في ذلك كله خلاف محرر في موضعه وبالله الثقة وعليه التكلان. نعم. ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده فقال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية فكتب إليه يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة. قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام.
قال شيخنا لم يثبت في الأحاديث الصحيح وأصابوا الفرج الحرام.
قال أنس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن القضاء في من حارب فقال من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه.
لكن هذا الحديث فيه وليد بن مسلم مدلس تدلس التسوية وقد عانى على هنا. قال عن ابن لهيعة وابن لهيعة روايته عن غير العباد الثلاثة تحتاج إلى متابعة. وعزيز بن أبي حبيب ثقة لكنه أيضا مدلس كثير الإرسال وقد عانى عنه. نعم نعم هو ضعيف لا صح. نعم.
وأما قوله تعالى أو ينفوا من الأرض قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك بن أنس. وقال آخرون هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال الشعبي ينفيه كما قال ابن هبيرة من عمله كله. وقال عطاء الخراساني ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج. ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من أرض الإسلام.
إلى جند سنين. نعم. إلى جند سنين. ينفى من جند إلى جند سنين. نعم.
وقال عطاء الخراساني ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من أرض الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون المراد بالنفي هاهنا السجن وهو قول
السجن. قال شيخنا في هذا الزمن لا يفيده النفي فلا يشعر بالغربة، فوسائل الاتصال ميسرة، والأقرب سجنه في هذه الأيام. نعم.
وقال آخرون المراد بالنفي هاهنا السجن وهو قول أبي حنيفة وأصحابه واختار ابن جرير أن المراد بالنفي هاهنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. وقوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية نزلت في المشركين.
والصواب قال شيخنا الآية تشمل المشرك والمسلم، ولكن المسلم إذا عوقب في الدنيا فهو كفارة له بخلاف الكافر. نعم.
فأما أهل الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند مسلم عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا.
يعضه، العض هو النميمة بين الناس والقالة بين الناس، هكذا قال شيخنا. نعم.
فمن وفى منكم وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده.
وفي الحدود كفارات، كفارات للذنوب، وتنازل العلماء هي رفع للدرجات أم كفارة فقط. ولكن لو أن العبد ارتكب ما يوجب الحد، هذا الأولى في حقه أن يذهب إلى ولي الأمر ليقيم عليه الحد أم يسر على نفسه ويجتهد في العبادات. المختار عند المحققين كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من علمائنا ومشايخنا أنه يسر على نفسه ويجتهد في العبادة، وليس أنه يستر ويترك العبادة، لا، يستر على نفسه ويجتهد في محو هذا الذنب بالأعمال الصالحة، لأن محو الذنب ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه أن 10 أسباب في محو الذنوب، منها الحسنات الماحية، ممكن أن يمحو هذا الذنب بحسنات ماحية. نعم. الإنسان لا ييأس ولا يقنط من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هذه من أرجى الآيات في كتاب الله، لا تقنطوا من رحمة الله. والقنوط من الكبائر، نعم، القنوط من رحمة الله ومن روح الله من الكبائر، نعم.
ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال روي مرفوعا وموقوفا، قال ورفعه صحيح. وقال ابن جرير في قوله ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها، عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم. وقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أما على قول من قال هي في أهل الشرك فظاهر، وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل يسقط قطع اليد أم لا، فيه قولان للعلماء. وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة.
قال شيخنا وهذا هو الصواب، أنه إن تاب سقط عنه الحد بخلاف حق الآدمي، فلا بد من رد الحقوق إلى أهلها. نعم، لأنه انتهى كلامه، لأنه كما سبق أن حق الله عز وجل مبني على العفو والمسامحة، وحقوق العباد على المشاحة والاختلاف. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن مجاهد عن الشعبي قال،
في نسخة مجالد وهو ضعيف، مجالد في الشعب مجاهد. نعم.
عن الشعبي قال،
انظر ابن أبي حاتم، نعم، تفسير ابن أبي حاتم، نعم.
كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره
فخلفه
في داره، ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال فكتب له أمانا. قال سعيد بن قيس،
سبحان الله، بعض الناس يفعل الذنب ويفهم ماذا يفعل، كيف يخرج منه. نعم. نعم.
قال سعيد بن قيس فإنه حارثة بن بدر. وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد عن الشعبي به، وزاد فقال حارثة بن بدر ألا أبلغن همدان إما لقيتها على النأى لا يسلم عدو يعيبها، لعمر أبيها إن همدان تتقي الإله ويقضي بالكتاب خطيبها. وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي ومن طريق أشعث كلاهما عن عامر الشعبي قال جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال يا أبا موسى هذا مقام العائد بك، أنا فلان بن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا.
يدل على الإنسان إذا زار شخصا أن يخبره من هو، أو حتى لا يتجهمه. إذا زرت أحد العلم أنا فلان من بلد كذا، يبدأ الإنسان بالتعريف بنفسه حتى يعني لا يتجهم المزور، هذا من الأدب. نعم.
وسعيت في الأرض فسادا وإني تبت من قبل أن يقدر علي. فقام أبو موسى فقال: إن هذا فلان ابن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن يقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير، فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه. فقام الرجل ما شاء، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. ثم قال ابن جرير: حدثني علي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الليث، وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني وهو الأمير عندنا، أن علي الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه، حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه فقال: يا عبد الله،
هذا جائز في قصة أبي علي الفضيل بن عياض كما ذكره الذهبي في السير، أنه سمع تاريا يتلو في جوف بيته في الليل، في جوف الليل: ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. وكان الفضيل يتسور جدار هذا الرجل، فاستمع للآية وقال: بلى أنا، بلى أنا، وتاب من يومها وحسنت توبته، ظهر من العباد النساك، حتى أنه كان إذا سمع صوت القارعة أو الزلزلة غشي عليه من شدة الخوف رضي الله عنه. واشتهر بكثرة البكاء الفضيل بن عياض شيخ عبد الله بن مبارك. نعم. وما جاء من أبيات في أن عبد المبارك قال على الفضيل: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، هذا ضعيف ومنكر، لا يصح، لا يصح هذا أبدا من عبد الله بن مبارك الذي اجتمعت فيه خصال الخير، فهو عابد ناسك، نعم، ثقة ثبت، عابد فقيه زاهد مجاهد، اجتمعت فيه خصال الخير. هل مثل هذا يقول عن شيخه: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب؟ أنت بتلعب يا شيخ، يا شيخ أنت الشيخ بتلعب؟ لا، هذا منكر، فضلا عن كونه إسناد، ومن جهة الإسناد كما ذكر شيخنا في موطن في التفسير أنه ضعيف لا يصح. وهذا يتغنى بمحمد حسان ومن على شاكلته، يتغنون مثل هذه الأبيات لأنها موزونة على وزن وقافية. نعم. نعم. فأقام الرجل. نعم، فأقام يعني بقي، يعني وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه. فأقام الرجل ما شاء الله. نعم، ما شاء الله. نعم. كمل. دخل وقت الشمس باقي أكمل. أحمد يا شيخ. نعم.
وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه فقال: يا عبد الله، أعد قراءتها. فأعادها عليه فغمد سيفه، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة رضي الله عنه.
لا يستبعد توبة الإنسان مهما كان مفسدا في الأرض، ولو كان يقتل ويسرق ويريق الدم ويغصب المال لا يستبعد توبته ولو بسبب آية يسمعها، لأن أصل التوحيد في قلبه، توحيد باقٍ في قلبه الحمد لله قد يتوب مهما فعل، مهما فعل من المنكرات العظيمة والإفساد في الأرض فإن التوبة له مرجوة والجنة له مرجوة حتى لو مات على هذا طالما أنه لم يخدش توحيده. نعم. لذلك لا ييأس طالب العلم من الدعوة إلى الله، لا تيأس، مرة واثنين وعشرة وألف ومليون لا بأس، الحمد لله كلما دعوت أنت على خير، كلما كان الجهد أكثر فالأجر على قدر المشقة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أما علمت يا عائشة أن أجرك على قدر نصبك يعني تعبك. الإنسان يدعو يستمر يستمر يستمر، كلما جاءت فرصة دعا إلى الله، لا يفوت فرصة في أقاربه، ويزور أخواته ويزور إخوانه، يزور أعمامه وأخواله، يزور جده وجداته، كلما ذهب يكون كالغيث، أي حيثما حل نفع، لا سيما في هذه الفتن تفتح موضوع الخروج، تفتح المظاهرات، تكلم تكلم، الحمد لله أنت معك الحق ومعك الأدلة وعلى طريقة العلماء تكلم بالحق. نعم.
فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة رضي الله عنه في أغمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس.
أسفروا يعني انكشف الجو من السفور، أسفرت المرأة عن وجهها يعني كشفت. نعم.
فقاموا إليه فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي.
يعني أنت إيه اللي جابك جاي مجلس أبي هريرة، مجلس حديث، أنت إيه اللي جابك غريبة، يعني ربما ظن أنه جاء ليأخذ شيئا من المسجد أو من المجلس. نعم.
فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق. وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم،
الله أكبر،
وهو أمير على المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه، فقال: هذا علي جاء تائبا، ولا سبيل لكم عليه ولا قتلا. قال: فترك من ذلك كله.
فترك
من ذلك كله. قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر.
الله أكبر، بالأمس قاطع طريق واليوم مجاهد في سبيل الله، بالأمس يقطع رقاب المسلمين واليوم يقطع رقاب الكافرين، وما ذلك على الله بعزيز. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
فلقوا الروم فقربوا سفينة إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم علي الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم فغرقوا جميعا.
نعم 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 نعم. فقربوا سفينته إلى سفينته. نعم نعم. فاقتحم على الروم. نعم.
فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت بهم وبه وبهم فغرقوا جميعا.
نعم نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
يقول شيخنا سلمه الله: هذه الآية جمعت من أسباب الخير والفلاح، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نعم.
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم، وترك المنهيات
قال شيخنا: وأما إذا أطلقت التقوى فيراد بها فعل الأوامر وترك النواهي. انتهى كلامه. أما إذا قرنت بالطاعة يكون مراد بالتقوى الشق الآخر وهو ترك النواهي أو المحرمات. نعم.
وقد قال بعدها: وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أن القربة. وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه.
فأولئك الذين يدعون
يدعون
نعم في نسخة تدعون. طيب.
وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصافي بيننا والوسائل. والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
قال شيخنا: هذان الحديثان هما الأصل في أن الوسيلة منزلة في الجنة، وما ساقه المؤلف هنا هو الأصل، والباقي فيه ضعف. وقد زاد البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد، وهي زيادة ثقة. نعم.
حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب.
ليث ضعيف. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة، أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. ورواه الترمذي عن بندار عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن كعب قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه ثم قال: غريب، وكعب ليس بمعروف، لا نعرف أحدا روى عنه غير ليث ابن أبي سليم. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الباقي ابن قانع حدثنا محمد بن نصر الترمذي حدثنا عبد الحميد بن صالح حدثنا أبو شهاب عن ليث عن المعلي عن المعلى عن محمد بن عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال صلوا علي صلاتكم وسلوا الله لي الوسيلة فسألوه أو أخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا.
نعم طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نردد كما يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة بعد الأذان. يعني يقول مثل ما يقول المؤذن وفي رواية إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا انتهى قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وعثه مقام محمود الذي وعدته. وإن ثبتت عنده إنك لا تخلف الميعاد ويقول بها سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وضعفه الشيخ الألباني هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد فعلى حسب ما ثبت لديك. وهذا الذكر مهم جدا المحافظة عليه إنه من أسباب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في العبد يوم القيامة. بعض الإخوة ينشغل بالكلام يتكلم طوال النهار وطوال الليل لا يدخل لسانه فمه لا يكاد يدخل فمه حتى عند الأذان لا يستريح استريح حتى ساعة الأذان لعلك تنال الشفاعة بسبب هذا الذكر. يقول شيخنا صلى الله عليه وسلم نريد من فضلكم نبذة مختصرة عن هذه الفرقة التي تسمى داعش ونبذة عن شبههم. داعش تكلم فيها العلماء وتكلم فيها سماحة المفتي والشيخ الفوزان والشيخ العباد وغيرهم من العلم وأن فرقة من الخوارج فرقة ضالة لا يعرف لهم لا يعرف عنهم العلم ولا يعرف لهم إمارة ولا سلطان وإنما هي فرقة ضالة تشوه سورة الإسلام تشوه سورة الإسلام بطرقهم الفاسدة فيما يسمونه بالجهاد وإنما هو إفساد في الأرض. وعندهم تمثيل بالجثث وعندهم قطع للأعناق بطريقة بشعة حتى أن الكفار يستغلون أفعالهم في الدعوة إلى الكفر وفي عدم الإسلام والعياذ بالله. فهذه فرقة جاهلة. من هو داعش؟ من هو أبو بكر البغدادي؟ من هو؟ من هو في وزن العلماء؟ هل يعرف أحد عنه أنه طلب العلم حتى يخرج يجاهد في سبيل الله؟ كنا نقول لكي تعلم الناس القرآن لابد أن يكون عندك علم بهذا القرآن تتعلم ثم تعلم كيف من تخرج تجاهد في سبيل الله تراق دماء وتمزق أشلاء. فلم يحكم لهم أحد من أهل العلم المعاصرين أبدا أنهم على الصواب وإنما هم على باطل. نعم. وأما شبهاتهم فهم جهال ليس عندهم علم حتى يثيروا شبهات لا أعلم لهم شبهات يثيرونها إلا جملة أحاديث في فضل بلاد الشام ويستمسكون بها على أنهم يعني اجتمعوا في سوريا من بلاد الشام وهذا من جهلهم وهذا من جهلهم. نعم وفقنا الله وإياكم يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.